يدعون في بعض الشباب طلبوا يدعون مردن في بنغلاديش هذا الدعوة وعجبا على أهل
يدعون تعني دعوة للإسلام يعني؟
أيوه
عرفته. طيب هؤلاء الذين يدعون للإسلام يعرفون الإسلام؟
لا.
إذا ماذا يدعون؟ إذا ماذا يدعون؟ يتعلمون في عوق نورهم وبلادهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فجماعة التبليغ هذه قلتها أنا قديمة ولا أزال أقولها حديثا وبعيدا وبعيدا جدا إلا إذا تغيروا كما نرجو. جماعة التبليغ أو دعوة جماعة التبليغ هي صوفية عصرية، والصوفية دائما قائمة على الجهل بالإسلام، ولذلك أضروا بالمسلمين أكثر مما نفعوا. وأنا حين أقول أكثر مما نفعوا تفهمون جيدا إنهم ينفعون. وكثير من أهل العلم والفضل يأخذون هذا الجانب ويغضونه، ولا أستطيع أن أقول يتغاضون عن الجانب الأول، أنهم يضرون أكثر مما ينفعون. وربنا عز وجل لما حرم الخمر ذكر بأن فيها منافع للناس، ولكن شرها وإثمها أكبر من نفعها. فإذا لا يسوغ لأحد أو لا يسوغ لأحد أن يعمل دعاية لجماعة التبليغ بما يظهر لهم من أثر صالح في بعض النواحي وبعض الأشخاص، بل علينا أن ننظر عاقبة هذه الدعوة التي تنطلق مقرونة بالجهل بالإسلام. الصوفية منذ القديم حتى هذا الزمان لها منافع، ولكن شأنها في ذلك شأن الخمر المحرمة، لها نافع لكن لها سيئات ولها آثام كثيرة. نحن في دمشق كنا نرى حشدا عظيما حول بعض كبار شيوخ الصوفية، وكنا نسمع ونعتقد أن ما نسمع ثابت وصحيح، أن كثير من الفساق والفجار تابوا وأنابوا إلى الله من فسقهم وفجورهم بسبب هذا الواعظ الصوفي. فلا يمكن أن ننكر أن لهؤلاء الصوفية تأثيرا في تقويم إعوجاج بعض الناس ولو بعض التقويم، ولكن ما عاقبة ذلك؟ عاقبة ذلك أنهم يصلحون من جهة ويفسدون من جهة أخرى. ماذا تتصورون من شخص فعلا الناس تابوا وأنابوا بواسطة وعظهم ودرسهم إلى آخره، ولكن امتلأت أفكارهم بالانحرافات الخطيرة عن العقيدة الإسلامية الصحيحة؟ مما وقع لي قديما يمكن من 30 أو 40 سنة، صلينا صلاة الخيام في رمضان في مسجد مهمل من الصلاة، لأن المساجد الأخرى يصلون فيها صلاة الخيام 20 ركعة في 20 دقيقة، فكنا نصلي صلاة الخيام في نحو ساعة من الزمان في حدود السنة التي نطيقها. ثم أذهب إلى دكاني حيث كنت يومئذ أصلح الساعات، فيكون اجتماعنا في ابتداء الدعوة في هذه الدكان. فجاءني أحد إخواننا فذكر لي لأنه حضر درس الشيخ فلان ولا بأس من تسميته لأنكم تسمعون باسمه وهو أحمد كفتارو والذي هو مفتي الجمهورية السورية الآن وهو من قبل ورث خلافة المشيخة مشيخة الطريقة النقشبندية من شيخه محمد أمين فكان هو خليفته من بعده وكان يعطي الطريق لكل من يأتيه كان يدرس فقال لي صاحبي لأنه سمع الليلة درس الشيخ كفتارو يقول ويقص فيما قص عليه من القصص وهو قصاص ماهر يأخذ بالألباب يشبه إلى حد كبير مع اختلاف آخر بينه وبين الشيخ المصري كشك واعي خطير فعلا يأخذ بالألباب لكن مع الأسف علمه ممزوج بخرافات وأحاديث ضعيفة وموضوع نحو ذلك هذا كذلك يعني علمه منحرف عن السنة تماما وهو صوفي وشيخ طريقة ويكفي لكن له أساليب يسيطر فيها على قلوب الحاضرين ويفيد في ذلك أحيانا كما ذكرت ذكر في الدرس صاحبي لا يزال يحدثني ذكر في الدرس القصة التالية زعم بأن شيخا من الشيوخ قال يوما لمريد له اذهب وأتني برأس أبيك قال له حاضر وذهب وفصل رأس أبيه من بدنه وجاء إلى شيخه فرحا مسرورا لما؟ لأنه أطاع شيخه ولو بقتل أبيه لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد فتبسم الشيخ ضاحكا في وجهه قائلا له أتظن أنك فعلا قتلت والدك؟ قال له إذا قال لا يا مسكين أبوك مسافر وهذا صاحب أم أنا أمرك بأن تقتل أباك أنا مش معقول لكن هذا صاحب أمك قص هذه القصة على ما فيها من ضلال وانحراف ليبني عليها ما يأتي يجب على المريد إذا أمره الشيخ بأمر مخالف للشرع أن ينفذ هذا الأمر لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد ويعلم ما لا يعلم ألا ترون كيف قال للمريد اقتل أباك وإذا به يظهر كل الطاعة للشيخ لكن لم يقتل أباه إنما قتل صاحب أمه قص لي هذه القصة صاحبنا ونحن جالسون في الدكان بعد صلاة القيام ربنا يرسل قريبا له اسمه أبو يوسف وهو ابن خالته مر أمام الدكان فقام صاحبي ناداه يا أبو يوسف يا أبو يوسف انتبه رجع القفرة وقف أمام الدكان فتذكر الوصايا التي كان يوصى بها ان هذا رجل وخامي هذا رجل خامسي مذهب خامس لا يجوز معاشرته ولا الدخول عنده ولا الى فوقف باهتا حتى اثر عليه قريبه وخضع لرغبته ودخل ثم اخذ صاحبي يناقشه قائلا له كيف رأيت الدرس الليلة يا أبو يوسف يعني درس الشيخ قال له ما شاء الله تجليات هذا تعبير عند الأشوري تجليات بعض إخواننا الظرفاء كان حينما يسمع مثل هذه الكلمة يقرن معها صفة أخرى يقول تجليات بقلة. بقلة عندنا نصراني في باب شرقي شرقي دمشق هي حارة ومحلة النصارى وهو باقي خمور وكاتب على اللافتة بخط كبير تجليات بقلة يعني خمر. فيقولون بعض إخواننا حينما يسمعون ما شاء الله تجليات أي نعم تجليات بقلة قال له طيب ما رأيك فيما سمعت قصة الشيخ وأمره لمريض أن يقتل أباه؟ أخذ يتناقشان. صاحبنا يعني لا يصح أن يقال إنه طالب علم إنما هو مستمع فلا يستطيع أن يجور أن يقول في هذا البحث. وكنت أنا وراء الطاولة التي أعمل في هذا التصريح وكنت إليه يعني وجدت أنه لابد من التدخل في الموضوع. حاولت خلاصة بما عندي من علم أن أبين له بأن هذا أولا قصة مركبة ومزورة تزويرا فاضعا وثانيا هذه مخالفة صريحة للشريعة. مثلا قلت له يا أبو يوسف الله يرضى عليه كيف توفي عقله أنه هو أمر بقتل هذا الرجل في الظاهر هو أبوه لكن في الباطن الذي يعلمه الشيخ من هو صاحب أمه فهو إذا زاني والزاني يستحق القتل. كيف يدخل في عقلك هذا التبرير وهذا التعليم من الشيخ؟ أولا إذا أمر هذا المريد بقتل هذا الرجل لأنه زان فلماذا ترك أمه وهي زانية أيضا وهي محصنة وهي تستحق القتل قولا واحدا؟ أما الرجل فيمكن أن يكون غير محصن فلا يستحق القتل. فهب أنه محصن لماذا أمر بقتل هذا وترك الأم الزانية؟ كيف يدخل في عقله أن يكون هذا كلام صحيح؟ ثم هل الشيخ المنفذ الحدود الشرعية التي لا يجوز أن يقوم بها إلا ولاة الأمر الحكام؟ وأخذت أنصحه بهذه الأشياء وهو كالحجر الأصم لا يستجيب. أخيرا قلت في نفسي لا بد من أن أبرد يقولون عندنا على الوتر الحساس. قلت له الآن يا أبو يوسف لو أن الشيخ أمرك بأن تقتل أباك هل تستجيب له تقتله؟ هنا بقى الشاهد قال أنا ما وصلت بعد إلى هذا المقام ولا مجبرا لا يعقب. ماذا تفهمون من هذا الإنسان؟ هو يصلي ويصوم إلى آخره توجيهات الشيخ المباركة يعني هو مستفيد منها لكن هذا ينتظر أن يصل إلى مقام. إذا قال الشيخ له اذبح أباك يقول حاضر ويستجيب. إذن هؤلاء يصلحون من جهة ويفسدون أكثر من جهة أخرى. فجماعة التبليغ ما لم يقرنوا دعوتهم بالعلم الصحيح المشتمل لكتاب السنة فضررهم أكثر من نفعهم ولا يجوز تأييدهم على ما هم عليه. لهذا أنا أنصحهم دائما وأبدا أن يجلسوا في المساجد ويتعلمون أولا تلاوة القرآن الكريم تلاوة لا يصلون تلاوة القرآن. ثانيا أن يتدبروا القرآن وأن يفهموه. ثالثا أن يتفقهوا في السنة. لا يعلمهم شأنهم في هذا شأن جماعة الإخوان المسلمين هذا حنفي وهذا شافي وهذا مالكي وهذا حنبلي وربما يكون فيهم الشيعي والرافضي وإنما المقصود إيش؟ التكتيل والتجميع. وكل مين يقول عندنا في الشام كل مين على دينه الله يعينه. أما التحكيم إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم
جزاك
الله خير. إقامة
للحدود يعني
للقاضي
كيف
يحدث
المنطقة
أم للقاضي؟ لأنه
لا قواد
إلا بالسيف
يعني والمرأة
والمرأة
لأنه
هناك أخبار
الحد
للإسلام وهو المتنين 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 المتنين
المتنين
المتنين المتنين
المتنين
المتنين المتنين المتنين المتنين المتنين المتنين المتنين هو الحديث المعروف في الصلاة لكن في ذهني منذ الخديج أنه يوجد نهي مطلق أيضا لكني لا أذكره فإذا ثبت ذلك فيعمل بالحالتين معه
بس
أيضا في حديث آخر بس لا أذكره إذا كنت تعني ما أقول فأنا أعني ما أقول لا يجوز لكني أخشى أن لا تعني ما تقول فحينئذ لا أعني ما أقول كيف ذلك؟ ليس كل مال يعطى لإنسان ما ينبغي أن يكون أجره، ليس كل مال يصل إلى إنسان ما ينبغي أن يأخذه أجره. أنتم مثلا تعلمون في زمن عمر الخطاب أنه كان هناك ديوان فيه أسماء المهاجرين، فيه أسماء الأنصار، فيه أسماء العيال والأطفال وإلى آخره، فكان قد جعل لكل فرد راتبا مستمرا. هل ترون أن هذا أجر؟ ستقولون معي لا، ماشي؟ لأنك السائل أنت.